الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقأ الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
وهذه الترجمة تتعلق بمشروعية فتحتي الطواف، وأنه يطوف وأنه يصلي إذا طاف ركعتين بعد الطواف يطلق عليهما ركعة الطواف. وقال باب
قال باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين.
باب صلى النبي صلى الله عليه لسبوعه يعني السبع، صلى لسبوعه ركعتين يعني السبع سبعة الأشواط، لأن الطواف هو سبع سبعة أشواط، لا يجوز أن يطاف أقل منها ولا يطاف أكثر منها، يعني يطوف ثمان أو تسعة أو عشر أو ما إلى ذلك. إنما الخلاف في هل يقرن سبوع بسبوع بأن يطوف الإنسان سبعا ثم يعقبها بسبع دون أن يصلي ركعتين بعد السبع الأولى. وهنا البخاري رحمه الله عقد الترجمة وقال باب طاف النبي صلى الله عليه وسلم بسبوعه ركعتين، في هذا إثبات مقصوده إثبات مشروعية صلاة ركعتين في الطواف، وأنه يصلي بعد فراغه من الطواف ركعتين سنة لهذا الطواف ويطلق عليهما ركعتي الطواف. وأورد بعض الآثار في ذلك، وحديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا بيان قول صحابي في المسألة المسؤول عنها والتي أورد ابن عمر الحديث من أجلها، وهي كون الإنسان هل يجوز له أن يطرب امرأته بعد أن يفرغ من الطواف وبعد أن يطوف بين الصفا والمروة. فالآثار التي أوردها أولا
قال وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين.
وكان ابن عمر يصلي لكل سبوع ركعتين، معنى أنه لا يقتصر على ركعتين في مدة سبوعات، وإنما يصلي وإنما يطوف ويصلي ركعتين ويطوف يصلي ركعتين.
وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين.
وإسماعيل بن أمية يقول قلت للزهري
إن عطاء يقول
تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين، يعني معنى هذا أن ركعة الطواف يحرص عليهما ويؤتى بهما ويحافظ عليهما ولا تجزئ الصلاة أو المفروضة أو تفتي عنهما، فإن الإنسان إذا قيمة الصلاة ثم صلى فإن الأولى له أن يأتي بركعتي الطواف بعد الصلاة. الأولى له أن يأتي بركعتي الطواف بعد الصلاة. هذا قول الزهري رحمه الله.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقأ الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما سئل يقع الرجل على امرأته بعد فراغه من الطواف يعني وقبل أن يفعل بين الصفا والمروة لأنه جاء عن بعض السلف هذه الأمة أنه قال إذا طاف في البيت فقد حل فسئل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أيقع الرجل على امرأته بعد فراغه من الطواف؟ فساق الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة. يعني من فعل هذه الأفعال كلها متصل بعضها ببعض، فعل الطواف أولا ثم ركع ركعتين بعده ثانيا ثم ذهب إلى الصفا والمروة وسعى بينهما سبعا. ثم قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسلف هذه الأمة كان من عادتهم كثيرا أنهم إذا سئلوا عن مسألة أجابوا بأثر وأجابوا بالحديث، يكون الجواب الحديث، لأنه لما سئل أيقع بعد على امرأته بعد أن يتوب فتلا أو أتى بالحديث. وأنه صلى طاف سبعا وصلى ركعتين وطاف بين الصفا والمروة ثم قال لقد كان لكم رسول الله حسن، يعني معنى هذا أن الإنسان ليس له أن يفعل شيء إلا بعد أن يفرغ من الطواف والسعي، يفرغ بين الطواف والسعي بعدما يعني ما ينتهي الأمر عند كونه يطوف فقط، وإنما يطوف خلف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان كان إذا لم يتيسر، ثم بعد ذلك يطوف بين الصفا والمروة ثم يقصر من شعر رأسه أو يحلق رأسه ويقصره ويتحلل بعد ذلك ويقع على امرأته ويفعل الأمور التي كان ممنوعا منها بالإحرام. الأمور التي كان ممنوعا منها بالإحرام تحل له بعد أن يفرغ من العمرة. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما سئل أجاب بالحديث ثم عقبها بقبل تلاوة الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الأمور أربعة، هذه الأمور المستفزة بها طواف بالبيت ثم ركعتان ثم طواف بين الصفا والمروة. دل هذا على أن المعتمر لا يتحلل إلا بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة، وكذلك أيضا يحلق رأسه أو يقصر، ثم بعد ذلك تحل له محظورات الإحرام التي كانت محظورة عليه بسبب الإحرام، التي حظرت عليه عند دخوله في الإحرام تحل له عند تحلله من الإحرام وعند فراغه من هذا النسك في الأمور المطلوبة فيه. ثم بعد ذلك عقبه بسؤال جابر وأنه قال
قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
وهذا بيان من جابر رضي الله عنه والله كما سئل، لأن ابن عمر رضي الله عنه اكتفى بأن يورد الحديث وما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يواصل العمرة حتى نهايتها، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حصل الجواب، فقد حصل الجواب للسؤال. وأما جابر رضي الله عنه فأجاب رأسا على السؤال بعدم الجواب، وأنه ليس له ذلك إلا بعد أن يفرغ من الطواف بين الصفا والمروة. وهو مثل جواب ابن عمر، لأن ابن عمر ساق الحديث وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت نهاية سنة صور المرة. وأما جابر فقال ليس له أن يقربها حتى يطوف ينفعها حتى يبرم من الطواف بين الصفا والمروة من السعي بين الصفا والمروة. ثم محل الشاهد من الحديث هنا قول ابن عمر رضي الله عنه وهو يسوق هذا الحديث جواب للسؤال وصلى خلف المقام ركعتين وصلى ركعتين ثم صلى ركعتين. فقوله صلى ركعتين هذا جواب او مطابق لترجمة من قوله صلى من سلم لخضوعه ركعتين. باب صلى من سلم لخضوعه ركعتين الدليل عليه او الحديث الذي يدل عليه ان ابن عمر رضي الله عنه والله قال طاف صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. فمحل الشاهد هذه الجملة المتوسطة الوسطى وهي قوله وصلى ركعتين.
قال باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
وهذا الترجمة يقوله قال من لم يقرب الكعبة حتى خرج إلى عرفة وبعد طوافه الأول. مقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم أورد الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم في اليوم الثامن خرج إلى منى ثم إلى عرفة ثم يوم النحر دخل مكة وطاف طواف الإفاضة ولم يقرب البيت يعني لم يدخل إلى كعبة ولم يقف البيت إلا بعد أن جاء من عرفة. المعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف تطوعا بعد أن دخل مكة وكان دخوله إياها في اليوم الرابع شهر ذي الحجة ثم جلس الأربعة المحصل حتى اليوم الثامن أربعة أيام ثم خرج إلى منى ويوم النحر دخل مكة وطاف طواف الإفاضة فلم يقف بين فلم يقف الكعبة ولم يأتي إليها بعد مجيئه إليها لأول مرة. وهذا فيه بيان عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل له تردد على الكعبة والطواف بها لما قدم حاجا عليه الصلاة والسلام بل انه دخل مكة وطاف ثم سعى ثم خرج ونزل في الأرض واستمر نازلا في الأرض حتى جاء اليوم الثامن من شهر الحجة وجلس فيه أربعة أيام متوالية ثم خرج إلى منى في اليوم الثامن. دل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل وأن من حج ولم يدخل إلى البيت بعد دخوله الأول فإنه لا ضرر عليه ولا نقص عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فسير في هذه الأثناء التي كثر فيها الزحام وكثر فيها دخول كثر فيها الحجاج الذين يأتون من كل فج عميق ويأتون من كل مكان طريق الجو والبحر والبر صاروا أعدادا هائلة والمطاف يزدحم والمسجد يزدحم. فالأولى للإنسان أن لا يدخل يتنزل ويضيق على المقترحين لأن هناك أحد يلزمه الطواف لكونه يدخل مكة لأول مرة والإنسان الذي فرغ ودخل لأول مرة وطاف ينبغي أن يصلح المجال ولا يأتي يزاحم ويتسلل بكفة الزحام تطوعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتطوع في الطواف بعد أن دخل مكة، لأنه لم يقرب الكعبة إلا بعد أن جاء من عرفة من اليوم الرابع إلى اليوم العاشر، لم يأتي إلى مكة إلى الكعبة إلا في اليوم العاشر بعد اليوم الرابع. دل هذا على أن الأولى لا سيما في حق الكفر أن الذي ينبغي في لا سيما مع كثرة الزحام أن الإنسان يفتح المجال لغيره ولا يأتي يتطوع في الطواف ويضيق على الطائفين الذين يطوفون بعمرتهم أو لقدومهم مكة. لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، والدليل على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنه لم يقرب الكعبة إلا بعد المجيء من عرفة يعني يوم الأحد.
قال: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم، وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. قال: وحدثني محمد بن حرب قال: حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج: ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت.
وهذه ترجمة هي ركعة الطواف
خارجا من المسجد.
خارجا من المسجد، هذا يدلنا على أن ركعة الطواف يحرص عليها ويحافظ عليها، وأنها يمكن أن تفعل خارج المسجد. ويدلنا أيضا على أنه إذا فعلت خارج المسجد فأيضا تفعل في داخل المسجد في غير الجهة التي خلف المقام عندك حاجة إلى ذلك. يعني معناها أن الصلاة خلف المقام ليست من متعينة، فليمكن للإنسان أن يصلي في أي مكان شاء من المسجد إذا لم يتيسر خلف المقام. وإذا كان شاغى أن تصلي الركعتان خارج المسجد عند الحاجة إلى ذلك، فكونها تصلى في داخل المسجد في أي مكان من المسجد مع مشقة في صلاتها في المكان الذي هو خلف المقام يدلنا هذا على هذا الشيء. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة أثرا عن عمر، وكذلك حديثا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما أثر عمر فإنه طاف وصلى خارج المسجد، يعني في بعض الروايات التي تتحدث أنه بجطوع بعدما خرجوا من مكة، بعدما خرجوا من مكة متجهين المدينة صلى هناك. وقيل أنه كان بعد صلاة الصبح كان لا يرى أن يصلى بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولكنه تدارك هذا الفعل بعد ذلك أو بعد طلوع الشمس خارجا من المسجد. فدل هذا على أن صلاة ركعتي الطواف يحرص عليهما، وأنه يمكن قضاؤهما وفعلهما خارج المسجد لمن لم يتمكن من ذلك أو لمن نسي الركعتين يمكن أن يصليهما خارج المسجد كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث طاف ولم يصلي إلا خارج المسجد في طوع وهو بطريقه الى النبيل. وحديث ابن سلمة رضي الله عنها انها اشتكت واخبرت انها شاكية، يعني ان عندها تعب ومرض، والرسول اراد الخروج أبي أمرها بأن تطوف خلف الناس وهم يصلون صلاة الصبح على بعيرها، فطافت ولم تصلي إلا بعدما خرجت، لأن تصلي ركعتي الطواف، ركعتي الطواف ما حصل منها صلاتها إلا بعدما خرجت، فدل هذا على أن ركعتي الطواف يمكن فعلها خارج المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قرها على الأول، قرها على هذا الشيء الذي هو فعل الصلاة خارج المسجد، وهذا هو المطابق للترجمة من هذا الحديث وهو آخر حديث، وأنها لا تصلي إلا بعدما خرجت.
قال: باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذا الحديث وهو الحديث الذي تقدم الذي استدل به البخاري على مشروعية ركعتين، على أن صلى بالخضوع ركعتين، هنا أورده من أجل بيان أن صلاة الركعتين تكون خلف المقام، من صلى خلف المقام ركعتين. وأورد هذا الحديث حديث ابن عمر الذي فيه أن صلى طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا والمروة وسعى بينهما، دل هذا على أنه يشرع ويستحب أن تؤدى ركعة الطواف خلف المقام، ولكن هذا حيث يتيسر ذلك، أما إذا كان هناك مشقة أو هناك زحام أو هناك كثرة من الناس خلف المقام فإنه يمكن أن يصلي فيها في أي مكان إن شاء من المسجد، بل إن كما عرفنا جاء أنه يصلي يعني خارج المسجد، كما جاء عن عمر وعن ابن سلمة رضي الله تعالى عنهم. فإذا الأصل هو أن تصلى الركعتان خلف المقام بعد الطواف كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي تيسر ذلك، وإن لم يتيسر فإنه يصليان في أي مكان مسجد، بل يمكن أن يصليا خارج المسجد كما مر ذلك اللي قبل ذلك.
جهة المقام، يقول جهة المقام، يعني هل يلزم جهة المقام؟
المنطقة التي وراء المقام، يعني يكون المقام أمامه أو بينه وبين الكعبة، يعني سواء يعني كان هو نفسه أو قريبا من بينه. كان عرف أن الإنسان يصلي في أي مكان من نفسه. وقد يكون الإنسان عندها لم يوصفها ليس في ذلك المكان، يتوجه إلى المكان الذي يكون فيه.
قال: باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. وقال: حدثني الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن سريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقال: حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. قال باب الطواف بعد الصبح والعصر.
باب الطواف بعد الصبح والعصر ذكر فرد من الطواف ويتبعها ركعة الطواف، لكن هذا الركعتان هل تفعلان بعد الطواف بعد الصبح والعصر أو تؤديان إلى ما بعد طلوع الشمس وبعد غروب الشمس؟ أورد البخاري رحمه الله في هذا آثارا، وأورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان
يصلي ركعتي الطواف،
يصلي ركعتي الطواف ما لم
تطلع الشمس،
ما لم تطلع الشمس، يعني يصلي ركعتي الطواف بعد الصبح قبل الوقت الذي يكون فيه خروج الشمس، لأن الوقت الذي فيه خروج يعني أشد في الكراهة من ذلك الوقت الذي هو بعد الصلاة إلى حين الطلوع، لأنه قد جاء نصوص تنص على عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها وفي أوقات ضيقة قصيرة، وجاء النصوص تنهى عن الصلاة بعد الصلاة عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي بعد ما لم تطلع الشمس، يعني بعد صلاة الصبح. وعمر رضي الله عنه وأرضاه
قال وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى.
وطاف عمر بعد صلاة الصبح ثم ركب وصلى ركعتين بذي طوى. هذا هو الأثر الذي مر في مضى أورده هنا وبين فيه المكان الذي صلى فيه عمر، وأنه صلى بعد طاف بعد صلاة الصبح ولم يصلي ركعتين طوال إلا بذي طوى بعدما خرج من مكة. وهذا مبني على أنه لا يرى الصلاة بعد طلوع الشمس، وأن ركعتي الطواف لا تصليان بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وأما ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا فرق في قبل هذا، فإنه كان يصلي ما لم تطلع الشمس.
عائشة
عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون.
وهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بعد صلاة الصبح ثم وجدوا رجل يذكر الناس ويعظ الناس في المسجد الحرام، فراحوا وجلسوا عنده، فلما طلعت الشمس قاموا وصلوا ركعتي الطواف. فلما بلغ عائشة ذلك قالت قعدوا طافوا وقعدوا حتى إذا جاءت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون، يعني منكرة لصنيعهم هذا. وهذا يحتمل قوله تكره فيها الصلاة يعني تشتد كراهتها، لأن عند طلوع الشمس وعند غروبها كأنها تطلع بين قرن الشيطان الذين يسجدها الكفار، وقد نهى رسول الله عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها كما نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس. لكن هذه المدة التي بين طلوع الصبح إلى الوقت الذي هو طلع الشمس أخف من الذي يكون عند طلوعها، فيحتمل أن تكون عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني أنكرت عليهم كونهم يعني صلوا في هذا الوقت، وأنه كان ينبغي لهم أن يؤخروا ويحتمل أن يكون مقصودها بذلك أنه كان الأولى بهم أن يصلوا قبل ذلك، لأن الوقت الذي هو عند طلوع الشمس يعني جاء فيها حديث خصه وتشدد في تحريمه وكراهيته ومنعه أكثر مما جاء في هذين الوقتين الطويلين، وهما من طلوع الشمس إلى من رصده إلى طلوع الشمس ومن العصر إلى غروب الشمس. فيحتمل أن تكون عائشة أنكرت عليهم كونهم لم يصلوا بعدما فرغوا، وأنهم جلسوا إلى الوقت الذي تشتد فيه الكراهة ويشتد فيه التحريم يحتمل بهذا، وأنها أنكرت عليهم جيانهم في الصلاة الوقت الذي كثرت فيه الأحاديث بمنع تأكيم الوقت الضيق الذي سنه فيه الصلاة، وقد نهى عن الصلاة عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، وقال إنه أنها تقع بين قرني شيطان وأنه حينئذ يسجد لها الكفار.
عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقال: حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما.
وهذا فيه ذكر ما جاء عن وسلم من النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وثم ساق بعد ذلك أثر ابن الزبير أنه كان يصلي يعني بعد ما يطوف يصلي ركعتين. ويخبر عن عائشة رضي الله عنها أن كان يصلي في بيتها بعد العصر ركعتين وأنه لم يدعهما في بيتها. وقد سبق أن مر هذا الحديث، هو حديث لم يصلي ركعتين بعد العصر في بيته، وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: أن صليهن إذا فاتتا؟ قال: لا. كان سبب ذلك أنه شغله وقت عن ركعتي ثم الظهر فقضاهما بعد العصر، ثم داوم عليه الصلاة والسلام على صلاة ركعتين بعد العصر، فقال ثم السلام: أفنقضيهما إذا فاتك في هذا الوقت؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. فدل هذا على أن ذاك من خصائصه. لكن ركعة الطواف اختلف العلماء فيهما، فمنهم من رأى أنهما يستثنيان وأن حكمهما حكم الطواف وأنهما متعلقتان بالطواف، وأن الإنسان إذا طاف يصلي ركعتين في أي وقت كان. ومنهم من قال وأخذ بعموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس وبعد الفجر حتى طلوع الشمس، وقال إنهما لا يصليان إلا بعد طلوع الشمس. وعلى هذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث صلى بعد الصبح ثم صلى ركعتين في ذي القوى بعد أن خرج من المدينة، وكان ذلك بعد طلوع الشمس.
قال:
والذي ينبغي للإنسان أنه يصلي ركعتين، يطاف فإنه يصلي ركعتين، لأن هاتان الركعتان مرتبطتان بالطواف، مرتبطتان بالطواف، فإذا طاف صلى ركعتين، وإذا لم يطف ما وجد سبب الركعتين وهو الطواف. هو المكان الذي نزل فيه الرسول لما قدم المدينة وقدم قدم مكة، وهو خارج مكة لطرف مكة وخارج بيوتها جهة الشمال فاز فيه ولا في القمع واختصر ثم دخل مكة المعارض فهو من مكة إلا أنه في طرف ينبيه السلام.
قال باب المريض يطوف راكبا. وقال حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحزاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
وهذه الترجمة تتعلق بطواف المريض راكبة وعرض تحتها حديثين حديث في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف على بعير وأنه كان بيد محكم وكان إذا حاز الحجر أشار إليه وكفر. وجاء في بعض جاء تعليل ذلك لأنه كان شافيا ولكنه جاء كما عرفنا فيما مضى سبب ركوبه أن الناس غشوه وحاطوا به وركب عليه الصلاة والسلام حتى يراه الناس وحتى يشاهده الناس عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على جواز الطواف راكبا ولكنه لا يفعل إلا للحاجة إما لمرض أو لضعف أو كبر. ثم كذلك عرض ذلك حديث من أم سلمة على الذي فيه أنها شافية فأمرها أن تطوف وراء الناس وهم يصلون الصبح على بعير. فدل هذا على أن الطواف راكبا يجوز عند الحاجة إليه إما لمرض أو لأمر يقتضي كما فعل ذلك رسول الله عليه السلام وكما أذن لأم سلمة الله عنها وارضاها تقوب على بعيره أنه ورحمه وفي راجلة وقد مر الحديث أنها فعلت ذلك ولم تصلي ركعتين إلا يتصلي لبعدما خرج. فدل هذا على جواز الطواف راكبا والطواف لا بد منه بحق بالنسبة للطواف الإفاضة هو طواف القدوم هو طواف الوداع طواف الإفاضة هو طواف الوداع كذلك طواف العمرة استهلنا دخل مكة معتمرا فإن الطواف عمر لا بد منه إما ماشيا وإذا كان مريضا أو عاجزا فإنه يطوف راكبا أو محمولا يطوف راكبا أو محمولا ولا يسقط ولا يسقط الطواف بسبب المرض وإنما الذي يسقط هو طواف الوداع خاصة عن الحائض والنفاس فقط. أما المريض فإنه يركب أو يحمل وأم سلمة طاف طواف الوداع من وراء الناس وهي راكبة لم يستفد ولم يرخص لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تخرج من حول الطواف وإنما الذي رخص فيه بنسبة الحائض حيث أمر صفية رضي الله عنها بعد أن علم أنه طاف طواف الإفاضة وأنه لم يبقى عليها إلا طواف الوداع فقال انزلي. دل هذا على أن الحائض مثلها النفساء يرخص لهما في غرف طواف الوداع وأما المريض فلا يرخص له بل يطوف راكبا او محمولا الى ما نصب عن اشياء.
قال باب سقاية الحاج. وقال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد الخالد الحزاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني. قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على حاجه يعني عاتقة وأشار إلى عاتقه.
وهذه الترجمة تتعلق بسقاية الحاج وهو تهيئة الشراب سقاية الحاج. وكان العباس رضي الله عنه يقوم بهذا قد أورد البخاري رحمه الله تعالى ترجمة حديثين. الحديث الأول أن العباس رضي الله عنه استأذن بأن يكون في مكة ليالي منى أجل سقايته سقاية الحاج وكان يقوم على تهيئة الماء في شرب الحجاج فأذن له رحمه الله. هل شاهد من هذا قوله من أجل سقايته يعني معناه القيام بسقاية الحاج. قال خير رحمه الله قال باب سقاية الحاج فمحل الشاهد من هذا ذكر السقاية وأن العباس كان يقوم بسقاية الحاج وأن الحاج كان هناك من يقوم بتهيئة الماء لهم بشربه تهيئة الماء لهم بشربه. وفي هذا دليل على أن من كان هناك حاجة إلى تركه المبيت بمنى ليالي منى من أجل أمور تتعلق بالحجاج كالرعاة والسقاة فإن هذا يصرف عنهم المبيت بمنى. المبيت بمنى لازم واجب على الحجاج ولكنه يرخص لمن يكون إليه حاجة كالسقاة والرعاة كما جاء ذلك. وكما جاء بذكر في سقاة الحاج في هذا الحديث الذي يستدن مثل يستدن عباس بن القرن أن يترك المبيت بمنى وأن يعمل في مكة من أجل سقاية تهيئة الماء للحجاج بأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. دل هذا على استثناء المبيت فيتهم من بيت منى من يكون إليه حاجة في خدمة الحجاج أو لتهيئة شيء لازم للحجاج أو لإحضار شيء للحجاج من خارج منى كما كان حاجة مثل الشباب والرعاة فإنه يرخص لهم أن يذهبوا إلى البلدان وأن يرعوا الإبل. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى السقاية وهو المكان الذي هيئ فيه الماء للحجاج فطلب استسقى من خلاله طلب السقيا طلب منه أن يسقوه فكان العباس رضي الله عنه وأرضاه أمر ابنه الفضل أن يذهب إلى أمه ويأتي بماء من الماء الذي عندها ليشكر الرسول صلى الله عليه وسلم منه فطلب منه ان يسقيه من الماء الذي هيئه الحجاج فقال انهم يضعون ايديهم فيه فقال اسقني فسقاه فشرب عليه الصلاه والسلام. بهذا دليل على تواضعه عليه الصلاه والسلام ومشاركته الناس فيما هم فيه وانه يتواضع وهو فصلاً سيد المتواضعين لأن هذا من تواضعه فكون العشاء رضي الله عنه أراد أن يكرمه لأن يحضر له ماء لم تمسه الأيدي ولم يكن مبلولا لكل أحد تقع فيه الأيدي، فمسلم لم يوافق على هذا وطلب السقيا من هذا الماء الذي يشرب منه الناس، فشرب صلى الله عليه وسلم من هذا الماء الذي يشرب منه الحجاج. ثم ذهب إلى جمجم وقال اعملوا فأنتم على عمل صالح، ثم قال لولا لو ثم أرجى بالرسول صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا قوله من ماء زمزم، أنه قال باب ما جاء في زمزم،
نعم في زمزم،
باب ما جاء في زمزم، يعني هذا الحديث فيه ذكر زمزم وذكر مائها، حيث أن جبريل غسل صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما شقه بماء زمزم. هذا يدل على فضل هذا الماء وأنه ماء مبارك، حيث استعمله جبريل في غسل صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما شقه، فهذه ميزة أو يدل على هذه الميزة وهذا الفضل بماء زمزم، حيث استعمل في غسل صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد شقه. وهذا الحديث سبق أن جاء في كتاب الصلاة، وكذلك أيضا يأتي فيما يأتي، ولكنه جاء هنا من أجل قوله ماء زمزم، هنا جاء في هذه الترجمة من أجل قوله ماء زمزم.
حديث الثاني ابن عباس أنه عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير.
هذا الحديث أيضا فيه ذكر زمزم وذكر مائها وذكر الشرب منه، وأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو قائم. فهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم، وفيه ذكر ماء زمزم والشرب منه. ولم يذكر البخاري رحمه الله شيئا يدل على الفضل إلا هذين الحديثين، الحديث الذي فيه غسل جبر صلى الله عليه وسلم منه، والثاني كون سلم شرب منه وهو قائم. لكنه جاء في صحيح مسلم أنه طعام طعم، وجاء أيضا زيادة عليه وشفاء سقم، وهو يدل على فضل ماء زمزم. جاء في صحيح مسلم وشفاء سقم طعام طعم وشفاء سقم، شفاء سقم في غير صحيح مسلم، لكن ذلك يدل على فضله وكونه ماء مبارك وكون فيه شفاء. وقد جاء في بعض الاحاديث ماء زمزم لما شرب له، هو حديث متكلم فيه مختلف في رفعه ووقفه، والبخاري رحمه الله لم يسق هذا لانه ليس على شرطه لكونه متكلما فيه. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم ايضا لم يات به البخاري، وانما اتى بهذين الحديثين، الحديث الذي فيه شربه عليه الصلاه والسلام قائما، والحديث الذي فيه غسل قدره بماء زمزم. وهذا يدل على فضيلته، فضيله هذا الماء، وانه ماء مبارك اي استخدم واستعمل لغسل قدره عليه الصلاه والسلام، وما ذاك الا بتميزه على غيره. ويدل ايضا على جواز الشرب قائما من ماء زمزم، وليس هذا وليس مقصود من ذلك ان ماء زمزم اينما شرب فان الانسان يشربه قائما، وانما الشرب قائما عندما يكون هناك حاجه اليه، ككونه جاء الى البئر وشرب منها والارض التي حولها رطبه بالماء ولما متدفق حولها الناس يعني يشربون وهم قائمون, والنبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم, ولا يعني هذا أننا أجندا لا يشرب إلا قائما, وأن هذا الماء الذي يأتي في هذا المسجد من ماء زمزم يعني من أراد أن يشرب يشرب قائما, لا ليس الأمر كذلك, وإنما الإنسان يشرب الأصل في الشرب أن يكون جالسا, وأن يسلم إنما شرب قائما حين زمزم شرب جلو عند زمزم, فإذا كان الإنسان عند زمزم وعند أو عند الصناديق التي فيها ماء زمزم الإنسان يشرب وهو قائم لا بأس بذلك, وأما إذا كان الماء نقل إلى أماكن أخرى في داخل المسجد الحرام أو في أماكن أخرى خارج المسجد الحرام في المياه التي تأتي إلى هذا المسجد المبارك الماء زمزم كان الإنسان يشرب وهو جالس, يعني الأصل هو شرب جالس وهو قائم حاذق إلى ذلك, فيدلنا على الجواز على جواز الشرب قائما عند الحاجة إليه, ولكن الأصل هو الشرب جالسا, ولا يشرب الإنسان قائما إلا إذا كان هناك حاجة للتطهير, الأصل هو الشرب جالسا ولا يصار إلى الشرب قائما إلا عند الحاجة.
قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير.
يبدو أن مقصود من هذا كما ذكر الشاعر حافظ حجر على أن هذا أنه من المناسك أو أنه من الأشياء التي تطلب يعني في الحج, وأنه إنما فعل ذلك لكونه على بعير وأنه يحرص على شرب ماء زمزم, وأن هذا من الأشياء المطلوبة في الحج, وأنه فعل ذلك لكونه على بعير.
قال باب طواف القارن. وقال
حديث قائما يعني لا يعني لا يدل على انه كان على بعيد, لا يدل على انه خلق على بعيد, ولكن ما هناك شيء يدل على انه شرب روحه على بعيد, وانما هو قائم, قلنا روحه قائم يعني قائم على قدميه هو قائم على رجليه, هذا هو القائم, والا كان يقول هو راكب, لو كان الامر انه كان على بعيد يكون جوابه هو راكب, لا يكون الوصف بأنه قائم, فإذا لعل عكرمة على أساس أنه كان خاف راكبا وأنه يعني رحم جالس على أنه في هذه الحالة كان راكبا وصل خاف خاف وصل خاف مقام ركعتين نزل صلى خاف مقام ركعتين ثم شرب من ماء زمزم عليه الصلاة والسلام.
لو كان على بعير هل يقال أنه شرب قائما؟
لا يقال, لأن الركوب غير القيام غير الجلوس, غير القيام غير الجلوس على الأرض هو في حكم الجالس, لأن القيام هو قيام على قدمين, القيام على القدمين هذا هو القيام, يعني يقال شرب راكبا, وكما هو معلوم الراكب هو مثل الجالس الراكب على الأرض هذا شأنه, أما القائم هو الذي يقوم على قدميه, والإنسان إذا كان راكبا يشرب, لأنه كل يوجد جلوسه على ركوبه على بعيره على سياره وعلى بعيره كل جلوسه على الأرض هو جالس.
قال باب طواف القارن. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. وأهدى هديا اشتراه بقديه، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا هذه الترجمة تتعلق بطواف القارن، وأن القارن ليس عليه إلا طواف واحد لحجه وعمرته، طواف واحد لحجه وعمرته، وأنه لا يلزمه طوافان، طواف للعمرة وطواف للحج، وإنما هو طواف واحد يكون للحج والعمرة، ولهذا سمي قرانا لأن أعمال الحج والعمرة مقترنة، فالطواف لهما واحد والسعي لهما واحد، ولا يطوف للعمرة ويسعى ويطوف للحج ويسعى، بل يطوف القارن طوافا واحدا لحجه وعمرته، وهو مثل المفرد تماما في أعمال الحج. القارن مثل المفرد، المفرد الذي أفرد الحج لا يطوف إلا طوافا واحدا ولا يسعى إلا سعيا واحدا، ومثله القارن فإنه لا يطوف إلا طوافا واحدا ولا يسعى إلا سعيا واحدا، وإنما دخلت أعمال الحج والعمرة معا، فصار العمل الذي يؤتى به يكون للاثنين، يطوف طواف الإفاضة لحجه وعمرته، ويسعى بين الصفا والمروة لحجه وعمرته. ولهذا أورد البخاري رحمه الله حديثين، حديث عائشة وحديث ابن عمر من طريقين. حديث عائشة أنهم لما حجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان منهم من جمع بين الحج والعمرة الذين هم القارنون، ومنهم من اعتمروا وتمتعوا، الذين تمتعوا طافوا وسعوا عندما طافوا أول ما دخلوا مكة بعمرتهم، ثم بعد ذلك طافوا لحجهم، لأن وجد منهم طوافان، طواف للحج للعمرة أولا، وطواف للحج بعد المجيء من عرفة. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافا واحدا، يعني لحجهم وعمرتهم، طافوا طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم. محل الشاهد من هذا الترجمة هذه الجمعة الأخيرة، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافا واحدا، يعني وليسوا كالذين تمتعوا حيث طافوا طوافين، طواف لعمرتهم عندما دخلوا مكة وطواف لحجهم بعدما جاءوا من عرفة ومزدلفة. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فقد طافوا طوافا واحدا. إذن القارن يطوف طوافا واحدا ولا يلزمه طوافان، لا يطوف طوافين كما يفعل المتمتع وإنما يطوف طوافا واحدا. أما الحديث الثاني والثالث فهما عن ابن عمر رضي الله عنه، وكان ذلك في زمن ما حصل مجيء الحجاج إلى مكة، قال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وقال، وكان ابن عمر يحرق الحج ويكن الحج، وكان يريد أن يحج في تلك السنة، فقالوا له إنه يخشى أن يكون هناك قتال فلو أنك تركت الحج هذه السنة، فقال إذا حصل شيء أصنع كما صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أحرم بالحج والعمرة، أو أحرم بالطريقة الثانية، أحرم بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج، ثم أدخل عليها الحج فصار قارنا، لأن كان متمتعا صار قارنا وساق هديا معه من قديس يعني في أثناء الطريق. ثم إنه لم يطف إلا طوافا واحدا.
أول الثاني ولا الأول؟
الثاني بن الثاني من
الحديث
الثلاثة
وهو
الأول.
أيوة. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع أمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا.
هذا محل الشاهد. ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، يعني طاف للحج والعمرة طوافا واحدا، يعني القارن ليس عليه إلا طواف واحد لحجه وعمرته. محل الشاهد منه قوله هنا فطاف لهما، أي للحج والعمرة طوافا واحدا، فالقارن ليس عليه إلا طواف واحد.
آخر هو ولا كله؟
لا.
أيوة. قال ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول.
المقصود في هذا أن الطواف الذي حصل منه يوم النحر هو لحجه وعمرته، ورأى أن هذا الطواف الذي حصل منه يوم النحر كاف لحجه وعمرته، وأنه لا طواف لعمرة، وهذا هو مقصود الطواف الأول، وليس مقصود من ذلك الطواف الذي حصل عند دخول مكة، لأن الذي حصل عند دخول مكة هو طواف القدوم. طواف القدوم هذا سنة، يعني لأن الإنسان لو لم يدخل مكة بل ذهب إلى عرفة وهو قارن فإن له ذلك، وإنما إن دخل مكة وطاف طواف القدوم فحسن، وهو سنة من السنن. وليس مقصود بقوله طواف الأول طواف القدوم، لأن طواف القدوم لا يعتبر بالنسبة للقارن، لا يعتبر مثل القارن طواف العمرة، وإنما هو طواف القدوم فقط، تحية البيت عندما دخل طاف طواف القدوم، وهو سنة ومستحب من سنة الحج، لكن الطواف الذي يكفي عن حجه وعمرته هو طواف الإفاضة الذي حصل بعد المشي من عرفة ومزدلفة، وهذا هو مقصود الطواف الأول الذي لم يطف غيره، يعني ما أضاف إليه طوافا آخر يكون للعمرة أو يكون للحج، بل أتى بطواف واحد يوم النحر هو لحجه وعمرته. ومما يدل على أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما دخلت متمتعة ولم تتمكن بسبب الحيض من الاستمرار في التمتع، بل جاء الحج وهي